أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قال المحقق الدستوري: المعاطاة تتقوم بالتراضي وقصد التمليك، وهما لا يكونان إلا من المالك لا من مثل الفضول. وأيضا يعتبر فيها أن يقع التقابض أو القبض والإقباض مقترنا بالرضا وقصد التمليك، والقبض والإقباض لا يؤثر إلا إذا صدر من المالك، بل ولا يقترن بالأمرين إلا إذا صدر من المالك، لأن الأمرين هما الرضا وقصد التمليك، وهما لا يكونان إلا من المالك. فإذا اعتبر مقارنة القبض والإقباض لهما، يعني اعتبر أن يصدرا من المالك، ولذلك لا يؤثران إذا صدرا من الفضول من غير المالك. هذا الكلام أجاب المصنف عليه بأن حصول التقابض أو القبض والإقباض في المعاطاة عند من اعتبر ذلك ولم يكتفي بوصول المال أو بالتراضي أو بالتراضي مع وصول المال، بل اعتبر الفعل تقابض أو إقباض وقبض. من اعتبر هذا لم يعتبره ليحصل معه أو منه تراض وقصد تمليك، حتى يقال هذان لا يتحققان إلا من المالك، إذن لابد أن يحصل الإنشاء من المالك ليقترن بهذين، يعني القبض والإقباض من المالك ليقترن بهذين، بل إنما يعتبرهما ليحصل بهما إنشاء التمليك، تماما كما في الفضول اللفظي. في الفضول اللفظي هناك أمران: القصد إلى إنشاء معنى البيع والمعاملة باللفظ، وإرادة هذا المعنى جدا، والرضا بتحقق مضمونها خارجا، وترتب الآثار. الذي لا يحصل إلا من المالك هو الثاني، وأما الأول فيحصل من الفضول ويقصد إيجاد المعنى باللفظ. ومن هنا كانت الفضولية في العقد اللفظي متصورة، يجيء فضولي يقصد إنشاء المعنى، يبقى تحصيل الرضا الباطني بالتملك وترتب الأثار الذي لا يكون إلا من المالك، وهذا يحصل بالإجازة إن شاء الله. إذا كان هكذا فمثله يمكن أن يقال في المعاطاة: إن الذي يقبض في المعاطاة لا يقبض عندما نعتبر الإقباض إلا لأن يحصل بإقباض إنشاء معنى المعاوضة، البيع المعاطاتي، لا ليحصل به رضا جدي واقعي بتملك بالتمليك وتملك الطرف الآخر، حتى تقول هذا لا يحصل إلا من المالك. بناء عليه يمكن أن تصدر المعاطاة فضولية، يجيء فضولي يقبض بقصد إنشاء المعاملة، وأما الرضا جدا بمضمونها وأثرها فيكون إن شاء الله من الإجازة الصادرة لاحقا من المالك كما كان في العقد اللفظي. فاعتبار مقارنة الإنشاء للرضا والقصد الجدي إلى التمليك كما هو مقتضى كلام التستري، حيث قال: وأيضا يعتبر مقارنة التقابض أو القبض والإقباض للأمرين الأولين. مقارنة التقابض أو القبض والإقباض يعني مقارنة إنشاء المعاملة في المعاطاة للأمرين الأولين. طب الأمران الأولان لا يصدران إلا من مالك، الرضا وقصد التمليك جدا وحقيقة لا يصدران إلا من مالك، فلكي يقارنهما الإقباض إذن لابد أن يصدر الإقباض من نفس المالك أو من شخص مأذون من قبل المالك. فاعتبار مقارنة هذه بهذا الشكل في المعاطاة خاصة تحكم، فإن الدليل على اعتبار الرضا جدا بمضمون المعاملة هي أدلة الرضا، وهي أدلة واحدة للمعاملات بجميع أقسامها بالفعلية منها واللفظي. فإن دل هذا الدليل على اعتبار الرضا على نحو المقارنة الذي لا يكون إلا من المالك دل عليه فيهما وبطلا جميعا، الفضول العقدي والفضول المعاطاتي. وإن دل على اعتبار أصله كما ندعي، أصل الرضا ولو من دون مقارنة الذي يمكن أن يتحصل في الفضول، يصدر المعاملة فضولا من الفضولي باللفظ أو بالإقباض، ويتحصل رضاها بالمضمون جدا من المالك بالإجازة اللاحقة. إذا دل على كفاية هذا فيدل على كفاية فيهما والصحة فيهما. فلماذا التحكم؟ تحكم يعني القول هكذا بلا دليل، تحكم في تطبيق الدليل حيثما تريد، حيث لا ينطبق أو حيث ينطبق فيه وفي غيره فتخصه بالتطبيق فيه مثلا. لماذا هذا التحكم؟ وأما ما ذكرته عن الشهيد الثاني من أن الفضول قاصد إلى اللفظ دون المدلول فهذا لا ينفعك هنا بعدما فسرناه، وعرفت أن المقصود به أنه قاصد إلى اللفظ إنشاء واستعمالا ينشئ به معنى ويوجده، وإن لم يكن قاصدا إلى المدلول جدا، إذ ليس هذا بيده. الرضا بالمدلول جدا شأن المالك، وقصد المدلول جدا هو عبارة أخرى عن الرضا به، فهذا شأن المالك ولا يكون من الفضول. لكن القصد إلى المدلول إنشاء يعني إلى اللفظ والإنشاء به ومعناه الإنشاء ممكن، وهذا كاف لا نعتبر أزيد منه. فإذا كان هذا معنى العبارة وأن الفضول يقصد إلى المعنى إنشاء دون المدلول جدا، وكان هذا كافيا لا نعتبر ما هو أزيد منه، فكذلك في المعاطاة هذا المعنى كما عرفت متحقق فنكتفي به ولا نعتبر أزيد منه، إذ لا دليل على اعتبار الأزيد. ولو ثبت دليل على اعتبار الأزيد، ما هو الأزيد؟ أزيد من مجرد القصد إلى إنشاء المعنى باللفظ وإلى استعمال اللفظ في المعنى، الأزيد منه هو القصد إلى المعنى جدا يعني الرضا به جدا وواقعا. إن كان من دليل يدل على هذا فهو دليل الرضا، ودليل الرضا لو دل على اعتبار هذا مع العقد لدل على اعتبار المقارنة بين الإنشاء وبين الرضا الجدي. لأن إذا ما دل على الأزياد يكفي الإنشاء، فنحن مسلمون أن أصل الرضا معتبر، يعني ينشئ الفضول ثم يرضى المالك لاحقا. فينفك الرضا عن الإنشاء ويتأخر. هذا معنى عدم الأزيد. فالأزيد هو عبارة أخرى عن اعتبار المقارنة بينهما، يعني وأن يصدر العقد من المالك ليقترنا، إذ الفضولي لا يستطيع أن يحصل رضا، ليس برضاه عبرة، لأنه ليس المالك وليس من حقي أن يرضى بالتمليك ولا أثر لرضاه بالتمليك. هذا إذا سلمنا أصلا أنه يتحقق منه جدا وباطنا رضا بالتمليك، ليس لي حتى أرضى باطنا بتمليكي لفلان مثلا. فلا بد أن يصدر من المالك فيعتبر مقارنة. لكن لو دل على هذا وثبتت الدلالة على الأزياد أي على المقارنة، لثبتت في القول أيضا كما في المعاطاة، ولازمك الحكم بالبطلان في العقد الفضولي اللفظي أيضا مع أنك تقول بالصحة فيه. هذا إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك. إذن بالكلام الذي قدمنا بينا أننا لا نعتبر في الفضول، ولو في الكلام الأخير منه، لا نعتبر في الفضول أزيد من القصد الموجود في قوله، في قوله بعته هناك قصد إلى ما يقصد إلى إنشاء المعنى. ففي المعاطاة أيضا لا نعتبر أزيد من هذا، يفعل الإقباض بهذا القصد، بمثل ذاك القصد، بقصد إنشاء المعاملة بهذا الإقباض، لا نعتبر أزيد من هذا، فيصح الفضول فيهما جميعا لا فقط في اللفظ كما ادعيت. هذا نستدرك عليه فنقول إلا أن يقال إن مقتضى الأدلة والقاعدة المستفادة في البيوع هي اعتبار القصد التام إلى التمليك جدا وترتب الأثر، لا مجرد قصد إلى الإنشاء. مقتضى القاعدة على ما أفادت الأدلة هو هذا، أن البيوع يعتبر فيها ذلك، يعتبر فيها الأزيد من مجرد قصد الإنشاء، لابد أن يكون معها قصد إلى التمليك جدا، يعني رضا بالتمليك، وهذا لا يتحقق إلا من المالك. هذه هي القاعدة المستفادة من الأدلة. لكن خصوص الفضول اللفظي دل الدليل على صحته وأخرجه عن مقتضى القاعدة. الأدلة التي دلت على صحة الأخبار مثلا أخرجته عن مقتضى هذه القاعدة وحكمت فيه بالصحة، يعني أن عقد الفضول اللفظي وإن لم يكن فيه هذا القصد التام وفيه مجرد القصد إلى إنشاء المعنى باللفظ وليس فيه أزيد من ذلك ولا قصد إلى التمليك جدا ورضا بالتمليك الواقع الجدي، مع ذلك وعلى خلاف القاعدة دلت الأدلة الخاصة الأخبار على صحته. قل أخبار لا الآيات، لأن الآيات جعلنا دلالتها عليه كدلالتها على سائر البيوع لا على خلاف مقتضى القاعدة. فالتفت، القاعدة حل الله البيع تجارة عن تراض إلى آخره، حتى من السنة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أن البيوع يعتبر فيها القصد الجدي إلى التمليك والرضا بترتب الأثر. لكن في الفضول جاءت أخبار تدل على الصحة على خلاف القاعدة، يعني مع أنه ليس فيه هذا وليس فيه إلا القصد إلى الإنشاء، مع ذلك هو محكوم بالصح، مثل رواية عروة صحيحة ابن قيس وأمثال هذا. فيبقى غير الفضول اللفظي وهي المعاطاة الفضولية على مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة، يعني يعتبر فيها القصد التام، القصد إلى التمليك جدا والرضا به واقعا، وهذا كما قلنا لا يتحقق إلا من المالك. فلا عبرة بتعاطي الفضول. بهذا البيان يتضح لك الفرق بين العقد الفضولي اللفظي وبين المعاطاة الفضولية على ما كان يشكله المصنف. يقول بالتلازم، إذا دل الدليل على كفاية هذا القصد وهذا يتحقق في المعاطاة كما يتحقق في اللفظ، وإذا دل على اعتبار الأزيد فيدل عليه في اللفظ كما في المعاطاة. على الأول يصحان جميعا، على الثاني يبطلان جميعا. بهذا البيان نقول لا، هناك فرق. القاعدة الأولية في البيوع عموما اعتبار الرضا والقصد الجدي إلى التمليك. خرج من ذلك عقد الفضول باللفظ لأدلة خاصة، فبقيت المعاطاة على مقتضى القاعدة، فحصل الفرق بينهما. لكن يرد عليه حينئذ أن معنى ذلك أن عقد الفضولي اللفظي إنما صح على خلاف مقتضى القاعدة وبالدليل الخاص، ونحن قد بينا لك خلاف ذلك، وأن صحة الفضول اللفظي من باب أنه على القاعدة. وكما يصح بيع الأصيل أو الوكيل المأذون باللفظ بمقتضى أحل الله البيع وتجارة عن تراض، يصح بيع الفضولي باللفظ كذلك، من باب أن هذه الأدلة قالت إذا كان بيعا فهو حلال يعني نافذ، إذا كانت تجارة فهي كذلك، إذا كان عقدا فيجب الالتزام والوفاء به. نعم يعتبر الرضا تراضي من الطرفين لقول تعالى تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وأمثال ذلك، لكن ما دل على اعتبار التراضي دل على أصله ولم يدل على اعتبار مقارنته للعقد. واضح؟ بناء على هذا تصبح النتيجة أن البيع الذي أنفذه الشارع والتجارة التي أمضاها هي التجارة التي معها تراض ولو متأخرا، أعم من المقارن والمتأخر، فينطبق على عقد الأصيل معه رضا مقارن، أو الوكيل أيضا معه رضا مقارن، كما ينطبق على عقد الفضول معه رضا متأخر، على عقد الفضول الملحوق بالإجازة معه رضا متأخر. القاعدة هذه لا أكثر، وتشملهما جميعا، والفضول صحيح من باب هذه القاعدة لا من باب أن القاعدة اعتبار المقارنة، لكن الأدلة الخاصة قالت يصح في الفضول مع أنه ليس فيه مقارنة. واضح؟ فهذا الوجه لا يصح. نعم يمكن إبطال المعاطاة بوجه آخر، وهو أن يبنى على أن المعاطاة أصلا لا يعتبر فيها فعل إقباض وقبض فضلا عن تقابض من الطرفين، بل حتى لو اتفق حصول القبض والإقباض أو التقابض من الطرفين لا يكون له دخل، لا يكون له تأثير، بل العبرة فيها إما بتراضي كلا المالكين على ملكية الآخر لماله، كل واحد منهما يرضى بأن الآخر يملك ماله من دون اعتبار شيء آخر، فيكون التراضي هو السبب التام أو بتراضيهما على الملكية، لكن بشرط وصول كلا المالين، يكون المال مالي عندك ومالك عندي، ومالي كان عندك أمانة من سنة، اليوم وقع مالك في داري دراهمك مثلا وأنت تتلاعب بها هكذا طارت وقعت في داري، فمالي واصل عندك مالك أصبح واصلا عندي، فقلت لك ما رأيك نجعل هذا بذاك؟ قلت نعم، تراضينا، هززنا برأسينا هكذا، وقعت معاطاة، أنه تحتاج إلى شرط وصول المالين، المالان واصلا. إذن إما التراضي وحده أو هو مع وصول المالين، أو حتى هو مع وصول أحد المالين، كما لو كان أحد ما يشتري في الذمة شيئا واصلا عنده، خب أحد المالين يعني المبيع واصل عنده، الآخر ما واصل عند البايع لا زال في ذمته، يقول يكفي واحد، فالعبرة بالتراضي مع وصول واحد من المالين. إذن بناء على أن العبرة في المعاطاة ليست بفعل من الأفعال، ولو حصل لم يكن له دخل، حتى عندما نعتبر وصول المالين أو أحدهما، فإن إيصال الفضول إليه لا يكون له دخل، العبرة بالوصول بالنتيجة، الوصول يعني كون المال عند الطرف الآخر، أما أنه ذلك يكون بإيصال الفضول أو بوسيلة أخرى أو كان من قبل سنة أو أطاره الهواء أو أي شيء، فهذا لا يهم، هذه الأسباب كلها لا عبرة بها، المهم أن يكون عنده الوصول والحصول عنده. بناء على هذا فإنه لا يمكن تحقق ما هو المناط في المعاطاة إلا من المالك، ولا يتحقق من الفضولي. لماذا؟ لأننا فرضنا الاعتبار بالتراضي، سيما وحدة أو مع وصول المالين أو أحدهما، لكن التراضي معتبر، تراضي مقوم للمعاطاة، وحده أو مع الوصول لهما أو لأحدهما، والتراضي المعتبر لا شك ولا ريب أنه ليس تراضي غير المالكين، مالك ومالك يتراضيان، أنا أرضى أن تكون أنت مالك مالي، وأنت ترضى أن أكون أنا مالك مالك، هذا الذي يؤثر، لا أن يجيء فضولي ويرضى. ولذلك كيف في المعاطاة الفضولية قبل أن نتكلم هذا الكلام، وفي العقد الفضول اللفظي لابد من رضا المالك، لكن قلنا ليس دخيل في صحة الإنشاء، فيكفي تأخره، واضح؟ يكفي تأخره من المالك. أما على هذا الكلام قلنا المعاطاة متقومة بالرضا، هي الرضا إما وحده أو مع الوصول، وهذا الرضا لا يحصل إلا من المالك، لا تأثير لرضا غير المالك في تمليك وتملك مال المالك، فلا بد أن يكون الرضا من المالك. وإذا رضي الفضولي مع وصول المال أو المالين لم يتحقق معاطاة، إذا رضي المالك بعد ذلك، إذا رضي المالك بعد ذلك، شوف أنا الفضولي رضيت بأن يكون مال فلان الواصل عندك لك مقابل مالك الواصل عند فلان، وأنت رضيت معي بهذا، بعد ذلك نحتاج إلى إجازة من المالك أن هذا المالك يرضى بما وقع. نقول لو رضي المالك بما وقع، يعني بأن يكون ماله الذي عندك لك ومالك الذي عنده له، فرضا هذا ليس إجازة لما وقع، بل هو نفسه المعاطاة، لأن المعاطاة متقومة بالرضا وحده أو مع الوصول بالرضا من المالك، وهذا رضا المالك. أما الأول الذي حصل فرضا غير المالك وليس له أي تأثير، لا يحقق أصل المعاملة. أصل إيجاد معنى النقل لا يتحقق من الفضول، لأن المعاطاة مرتبطة بالرضا، والرضا لا يكون إلا من المالك. فمتى ما حصل الرضا لاحقا من المالك بعد وقوع شيء من الفضولي لم يكن إجازة لما وقع، بل كان نفسه المعاطاة وما يحصل به التعاطي، فيكون معاملة ابتدائية. إذن بناء على هذا لا يمكن أن يتحقق من الفضولي معاطاة، غاية ما حصل من الفضولي هو إقباض المال. لو فرضنا أنه المال ما كان عندك، كان بيد الفضولي فأقبضه وأوصله إليك ورضي، الآن أصبح رضا مع الوصول، وقلنا هذا الإيصال لا عبرة به، لا دخل له، العبرة بالوصول مع الرضا، هذا إذا اعتبرنا الوصول، وإلا فعلى الاحتمال الأول عبرة فقط بالرضا. لكن على كل حال هذا الوصول، هذا الإيصال من الفضول والإقباض لا قيمة له ولا تأثير، إما القيمة للرضا أو له مع الوصول، واضح؟ فهذا الإقباض لا يؤثر شيئا. يعود الكلام، إذا رضي المالك بعد ذلك بما كان من الفضول من رضا مع الوصول، ففي الحقيقة هو هذا إيجاد معاوضة وليس إمضاء لمعاوضة تقدمت. هذا لكن الإنصاف يقول مصنف أن هذا الوجه ليس هو المقصود لهم في المعاطاة، يعني أن يكون العبرة، أن يكون العبرة في المعاطاة بالتراضي فقط أو بالتراضي مع الوصول لهما أو لأحدهما. يقول الإنصاف أن هذا ليس هو المراد لهم، وذلك لأن مقصودهم في عنوان المعاطاة في كلماتهم هو المعاطاة والعقد الفعلي، بمعنى أن ما هي المعاطاة عندهم هي العقد الحاصل بالفعل بالعمل مقابل العقد الحاصل باللفظ. العقد فعل المتعاقدين، والحاصل منه باللفظ المتعاقدان فيه هما الموجب والقابل، والفضول أحدهما إما موجب وإما قابل. فالفضول طرف العقد اللفظي، عندما يقولون عقد الفضول اللفظي العقد اللفظي، العقد اللفظي إن وقع من أصيلين أو مأذونين أو أصيل ومأذون فلا كلام لنا، وإن وقع من فضوليين أو فضولي وأصيل أو فضولي ومأذون، يعني فيه فضولي ولو في طرف واحد، فالفضولي أحد طرفي العقد اللفظي، لأن العقد اللفظي ما يقع باللفظ وهو عبارة عن الإجابة والقبول، وإذا دخل الفضولي في عقد لفظي فهو إما موجب أو قابل، يعني هو أحد طرفي العقد، هو في العقد، هو طرف في العقد. المعاطاة في كلمات يراد بها العقد الفعلي المقابل لذلك، ما يحصل بالفعل مقابل ما يحصل باللفظ. والمتعاقدان في مثل هذه المعاطاة التي تحصل بالفعل هما المقبض والقابض، أو هما المقبضان، يعني إذا اعتبرنا الإقباض من الطرفين ليكون إقباض أحدهما إيجابا وإقباض الآخر قبولا، فالطرفان هما المقبضان، واحد موجب واحد قابل، وإذا اكتفينا بإقباض واحد وقبض الآخر دون حاجة إلى إقباض الآخر فالطرفان هما المقبض والقابض، والمقبض موجب والقابض قابل. على كل في المعاطات التي هي عقد فعل يحصل بالفعل مقابل اللفظ، كما يكون في اللفظ طرفاه الموجب والقابل وأحدهما الفضولي، يكون في الفعل طرفاه الموجب والقابل يعني المقبضان أو المقبض والقابض وأحدهما الفضولي. هكذا، هذا المقصود بالعقد الفعلي. فالفضولي طرف أيضا في العقد الفعلي كما هو طرف في العقد اللفظي. هذا المقصود بالمعاطات في كلماتهم وبالمعاطات الفضولية، لا أن الفضولي خارج رأسا ولا دخل له، وإذا رضي المالك لاحقا كان هو الموجد للمعاطات، والفضولي أصلا كأنه ما صنع شيئا. ليس هذا هو المقصود. وحينئذ يعود الكلام الذي قلناه أولا، وهو أن الفضولي الذي صدرت منه المعاطات وقع منه بيع بإقباضه، أنشأ بيعا لأنه أقبض بقصد التمليك ولو استعمالا وإنشاء، كما يصنع مثل ذلك في اللفظ، ولا يعتبر أزيد من ذلك. ولذلك نكتفي بمثل هذا في العقد الفضولي اللفظي، فإذا لم نعتبر أزيد من ذلك وكفى هذا القصد فيها كما يكفي في اللفظي صحا جميعا. ولو فرضنا أنه قام دليل يعتبر ما هو الأزيد من ذلك، وشو معنى الأزيد من ذلك؟ قلنا المقارنة، لأن هذا القصد يكتفى به لكن معرضا لاحق، فالأزيد من ذلك اعتبار الرضا المقارن. فلو قام دليل على اعتبار ما هو الأزيد من ذلك، فهذا الدليل واحد في اللفظ والفعل من العقد، فيدل على اعتبار الرضا والمقارنة فيهما، ويلزم منه البطلان فيهما. هذا كله هو الكلام بناء على إفادة المعاطات للملك. وقلت لك الكلام أول ما دخلنا في المعاطات مبني على إفادتها للملك، وأما بناء على إفادة الإباحة فسيأتي الكلام فيها لاحقا، وهذا محله. فنقول بناء على إفادة المعاطات للإباحة يمكن القول ببطلان الفضول في المعاطات لوجهين. الأول أن محل الكلام هي المعاطات المقصود بها التمليك، لأن المقصود بها الإباحة من الأول لن يخرج عنها تمليك وليست محل كلامنا. مصنف حقق هذا في بحث المعاطات، محل كلامهم في المعاطات ما قصد بها التمليك. أنت يجب أن تميز بين أمرين كما ميزت هناك، هناك ما تقصده وهناك ما يحكم به الشارع. ما تقصده مرة إباحة ومرة تمليك، ما يحكم به الشارع أيضا إما الإباحة وإما التمليك. الذي قدمناه هو الكلام بناء على ما يحكم به الشارع أنه الملك في نتيجة المعاطات إذا صححها وحكم بصحتها. كلام الآن هنا بناء على أنه حكم فيها بالإباحة، لكن على التقديرين محل الكلام ما تقصد أنت منه التمليك. هذا قد نقول يحكم بصحتي على ما قصد فيفيد ملكا، وقد نقول يحكم بصحتي على غير ما قصد فيفيد إباحة. إذا التفت إلى هذا أعود فأقول محل الكلام هي المعاطات المقصود بها التمليك. فلو قيل كما بنينا هنا على أنها تفيد الإباحة فمعنى ذلك أننا حكمنا بصحتها على خلاف مقتضى القاعدة، لأن مقتضى القاعدة تبعية العقود للقصود، فما قصدت به التمليك إن صح يؤثر ملكا، إن لم يصح لا يؤثر شيئا، لا أنه يؤثر شيئا غير الملك. ها؟ قصدنا التمليك، إما أن يصح ويمضيه الشارع فملك، أو لا يصح ولا يمضيه فلا شيء. أما أن يصح ويمضيه ولكن على أن يؤثر إباحة فهذا على خلاف القاعدة، وبدليل خاص بينه المصنف هناك ما يمكن أن يكون الدليل بناء على القول بإفادة الإباحة، مع أن المعاطاة مقصود بها التمليك. المهم أن الحكم بالإباحة على خلاف القاعدة، وإذا كان على خلاف القاعدة اقتصر فيه على القدر المتيقن وهو المعاطاة التي يتعاطاها المالكان، مالكان تعاطيا أو مأذونان تعاطيا، فيحكم بصحة معاطاتهما بمعنى إفادتها للإباحة، وما تعاطيا وقصدا التمليك فيحكم بصحتها بنحو إفادة الإباحة هذان. وأما فضوليان أو فضولي وأصيل أو فضولي ومأذون وبالجملة، أما معاطاة الفضولي فتبقى على مقتضى القاعدة العقود تتبع القصود، وإذا حكمنا بالفساد وعدم تأثير الملك إذن فلا تأثير لشيء آخر يعني كالإباحة، فيبطل معاطاة الفضولي. هذا وجه. الوجه الثاني يبتني على مختار المصنف في الإجازة وهو الكشف، وسيأتي أن مقتضى القاعدة في الإجازة هو النقل، وأنها من حين وقوعها يحصل التأثير لأنها دخيلة وتساوي الرضا المعتبر في العقد، ومقتضى دخالتها ألا يحصل أثر من قبلها، فإذا حصلت تم العقد وأثر حينئذ. القاعدة تقتضي النقل، لكن المصنف يختار الكشف من باب الأدلة الخاصة، كل أخبار أدلة الخاصة دلت على الصحة على الكشف. الوجه الثاني لإبطال معاطاة الفضول يبتني على مختار المصنف في الإجازة وهو الكشف، بناء عليه إذا قلنا بصحة المعاطاة من الفضول فالإجازة التي تلحق من المالك بعد ذلك ينبغي أن تكشف عن سبق تحقق الإباحة، والكلام بناء على الإباحة، عن سبق تحقق الإباحة من المعاطاة الفضولية، سبق تحققه من حين وقوع السبب، من حين وقوع نفس المعاطاة، تقابض الإقباض. لكن الكشف في الإباحة غير ممكن، وذلك لأن الإباحة تعني إباحة التصرف، يعني ما يصل إلي بالمعاطاة، إذا دابة أركبها، إذا ثوب ألبسه، إذا كتاب أقرأه، إذا دابة أيضا يمكن أن أربط بها سكة الحراثة وأحرث بها أرضي، تصرفات تستباح، انتفاعات. وهذه التصرفات تتقوم إباحتها بالإذن والرضا، لابد فيها من إذن ورضا، بمعنى عدم تصور تحقق إباحة قبل إذن أو رضا. يعني الآن أنت إذا كان هذا كتابك وأنا أريد أن أقرأ فيه، إباحة حل قراءتي فيه منوط متقوم بأن ترضى وتأذن الآن عندما أريد أن أتصرف تكون راضيا وتأذن، حينئذ يكون إباحة فيحل لي أن أقرأ. أما إذا لم يكن الآن إذن ولا رضا فلا معنى للإباحة. إذن الإباحة متقومة بوجود الإذن والرضا، ولا يعقل حصولها قبل الرضا. إذا كان لا يعقل حصولها قبل الرضا فلا يعقل صحة معاطاة فضولية مبيحة، يعني بناء على الإباحة، لأنه معناها أن المعاطاة هذه تبيح لك التصرفات من حين وقوعها، يكشف عن ذلك الإجازة اللاحقة، تكشف عن أنك أبيحت لك التصرفات من قبل الإجازة من حين المعاطاة. وهذا مناف لما قدمنا من أن حل التصرفات وإباحتها متقومة بالرضا والإذن، لا تسبق الرضا والإذن، والرضا والإذن يحصل بالإجازة فلا تقع قبلهما، فلا يعقل كشف الإجازة عن سبق الإباحة. واضح؟ لا يعقل كشف الإجازة عن سبق الإباحة. تقول لي نقول بالنقل، نقول لك المفروض أن الأدلة دلت على الكشف، نتكلم على الكشف على المختار الذي دلتنا عليه الأدلة. إذا قلنا نقول بالنقل بل يمكن من حين الإجازة تحصل الإباحة، فنصحح الفضولية بهذا الشكل، لكن الكلام على المختار وهو الكشف وقد دلت عليه الأدلة. لا يعقل في الإجازة أن تكشف عن سبق إباحة لأدائه إلى تحقق إباحة من دون ما يقومها وهو الإذن والرضا. هذا فرع أنه محرمة، صحيح؟ هذا فرع أنه محرمة، صحيح؟ متى تكون محرمة؟ إذا قلت الذي أقوله لك.
لكن إذا فرضنا أنه الكشف مثلاً، لماذا ما المانع حينئذ أنها كشفة وقوعها محللة؟
يقول لك لا يمكن أن يقع هذا التصرف محللاً، لأن الحل متقوم بوجود الإذن.
هذه دعوة.
كيف دعوة؟ مبيح التصرفات هو رضاك وإذنك، مبيح التصرفات تكليفا هو رضاك وإذنك. في الإجازة قلنا الإجازة إمضاء حكم وضعي يصحح العقد الواقع، يمكن أن نقول يعتبر في الصحة كذا وكذا والرضا، ونقول في الرضا بحسب دلالة الدليل لم يعتبر مقارنته للعقد، يحصل العقد الآن يحصل الرضا بعد قليل، فيتم السبب فيؤثر، هذا ممكن. لكن في الاستباحة التكلفية للتصرف في مالك لا يكون استباحة إلا بإذن، مبيح هذه التصرفات هو إذنك. فأنت تقول لي تستباح الآن مع أن إذني لم يحصل، هذه دعوة؟ هذا يقول هذا هو مقتضى ما يستقل به العقل بالنسبة إلى ارتفاع قبح التصرف في مال الغير. متى يرتفع؟ بالإذن. أي إذن؟ الموجود، مو الذي يحصل بعد ما أدري ماذا. وفي الشرع بحسب الذي فهمناه من أدلة الشرع لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إذا حملناه على التكليفي لا على الوضع مثلا الذي يعتبر في المعاملات، نقول لا يحل إلا عن طيب نفس، يعني مع طيب النفس مقارنا وعنه الموجود بالفعل، لا أنه الآن تستحل ونشوف بكرة إن شاء الله نشوف كيف نرضيه، إذا أرضيناه ورضي بكرة كفى ذلك. نقول لا، هذه التصرفات وقعت حينئذ محرمة، حينئذ قل لي لا يقلبها الإذن اللاحق. نعم، لكن أنا أثبت أولا أنها وقعت محرمة. كيف وقعت محرمة؟ لأنه لا إذن، المبيح هو الإذن عقلا وشرعا، يعني هو الإذن الموجود، لا الذي يوجد لاحقا. إذا هذا تعتبره دعوة فما أدري الذي تقوله أنت ماذا يكون.
لا لأن شيخنا هذا الدليل خاص.
أي دليل خاص؟
يعني
أنه يا أخي الدليل قال أي دليل إن كان سواء دليل شرعي أو عقلي ماذا قال؟ قال لا يستباح تكليفا التصرف في مال شخص إلا بإذنه. صحيح؟
يعني ليس عقلا أو كذا فقط دليل خاص أنه وإلا على الكشف على الكشف هذه أسعار كانت لها قابلية تقع يكشف الرضا.
أنا أسألك سؤال على الكشف الذي تقول تقول لا تنقلب صحيح؟
لا لا بحسب كلامك
أنت تقول لا تنقلب.
نعم لكن الكشف وقوعها محللة حينئذ يعني على الكشف سيكون أنها أنا لا أعلم ولكن إذا بعد ذلك راضي الكشف وقوعها محللة.
هو هذا الإشكال كله هنا. يقول ليس لك أن تقول لا أعلم وإلا إذا كان هكذا أنا الآن أدخل بيتك وأهتك الدنيا وأقول لا أعلم إن شاء الله بعدين نعلم ننظر ماذا لو لم ترضى حينئذ يصبح حراما وأقول واويلتا. يجب أن تحرز إذنه ورضاه في التصرف هذا هو الأصل هذا المستفاد من الأدلة عقلا ونقلا هذا إذا هذا تسميه دعوة ما أدري ما تقوله من جواز التصرف ثم ننظر لاحقا ماذا يكون هفوة كبوة غفوة رمضانية عبر بما شئت.
لا
تقول لي شيخنا مرة أخرى
ليس أنه أقصد أنه أضعف أقصد
قولك بالدليل الخاص يعني أن الأصل الجواز فيه. شو يعني بالدليل الخاص؟ دليل الخاص قال روح حصل الإذن لولا هذا نقول يلا روح اتصرف من الآن. كيف هذا؟ أليس المفروض العكس؟ أن الدليل العام يقول ممنوع التصرف تحتاج إلى دليل خاص يقول إذا كنت حتى مو مطلق إذا كان يحصل لاحقا إذا كان يحصل ولا أعلم نفس المشكلة إذا كان يحصل لاحقا مثل إجازة وتعلم من الآن فيمكن حينئذ أن نقول بالصحة من الآن. وهذا كلام يأتي الإباحة الواقعية يعني موجودة واقعا في علم الله لعلمه بلحوق الإجازة في فرض لحوق الإجازة هذا كلام ثاني. أما مطلقا حتى ولو لم أعلم بعدين نشوف هذا ما يقول به مستيقظ نفس أن تقول هذا بالدليل الخاص يعني تبني أنه لولا الدليل الخاص قلنا كان يفترض على الأدلة العامة أن يجوز هذا اللي ما يمكن أن يخرج بأي تخريج. شيخنا كأنك ما تلتفت لي أصلا يا شيخنا كأنك ما تلتفت. إذا هكذا سأعاملك به والآن أنا ذاهب إلى بيتك لأتصرف في كل شيء بعدين نشوف إن شاء الله تقبل هذا. قل اسألونا أقل ما تقول اسألونا لسنا نتكلم الآن في خصوصية معاطاة غير نقول هناك استباحة تكليفية المعاطاة تفيد إباحة التصرفات تكليفا لا نريد أن نقول هذا الحكم التكليفي بإباحة التصرفات في كل مورد روح انظر متقوم بالإذن لا يكون من دون إذنين واضح. فالقول بثبوت إباحة مع إجازة لاحقة على الكشف يعني ثبوت الإباحة قبل أن يكون إجازة وإذن وهذا معناه مثل يعني إن شئت وجود المعلول بلا علته. الإباحة تكون بالإذن عن الإذن إباحة تكليفية لا أن يوجد بلا إذن. هذا الوجه الأول أو هذا بلي هذا ليس الوجه الأول هذا أولا. ما قلت لك في مجال طب ليش ما تخلينا نكمل ونشوف إذا يبقى عندك كلام قله حينئذ.
لا في لنا نقطة تعلق
طيب.
إنه إذا كانت الإباحة على القول بها إما تعبدا باب الجر بين الأدلة أو إباحة مالكية هذا الشيخ الأنصاري يقول إذا كنا سنقول بالإباحة نقول بها تعبدا من باب الجمع بين الأدلة، فهنا هذه المعاقاة هو جعلها شيء شبيه بالسببية وجعل إباحة مثل ما نقول إباحة التصرفات تعبدا.
يعني شو تعبدا؟ يعني بولاية الشارع هكذا؟ أو أنها هي إباحة من المعاطي بمعاطاته، غايته أن الطريق إليها بالجمع؟
هذا لم يقبله
شيء. كيف لم يقبله؟ وين لم يقبله؟
لم يجعلها إباحة مالكية.
قل لي هذه إباحة شرعية؟
الشارع الشارع يعني كأنه شارع جمع، يعني جمعه بين الأدلة وجعل الشارع إباحة شرعية.
يعني إباحة شرعية يعني بولايته رغما عن أنف المعاطي؟
نعم.
هكذا المقصود؟
بغض النظر عن قصد المعاطي أو تأثير قصد المعاطي.
طب جيد، بناء على هذا
فإذا يمكن تصور حينئذ أن الإباحة يكون أن هذه التصرفات تكون مباحة بمجرد المعاطاة، لكن بسبب الدليل الخاص الذي فهم منه وجوب المقارنة في بالنسبة لإباحة التصرفات جعلنا ذاك حاكما
على مقارنة بين ماذا وماذا؟
يعني بالنسبة للتصرفات التكليفية مثلا لا يحل مثلا أو العقل مثلا نجعله هذا حاكم على دليل المعاطاة، ولا دليل المعاطاة كنا يمكن يعني بحسب القواعد أن نقول أنه يمكن إباحة التصرف.
وهذا يحتاج إلى مراجعة وتدقيق ماذا قال هناك المصنف في مسألة الجامع بين الأدلة، وأنه ليست إباحة مالكية أو كذا، يعني إباحة شرعية بمعنى أن الشارع بما هو ولي الأمر قال تعالى أنت وأنت أريد أن أبيح هنا بعد تعاطيكما ما لك له وما له لك، يعني بولايتي عليكما. بل إذا جاء الشارع وقال أبيح بولايتي فهذا يكون قبل الإجازة، لكن لماذا يحتاج إلى إجازة حينئذ إذا كان بولاية الشارع؟ متقول لي تخبرني عن هذا، إذا كان بولاية الشارع لماذا الحاجة إلى إجازة؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أباح، إجازة مالك بأي وجه؟ لابد أن تراجع وتدقق هناك، ليس بهذا المعنى، وإلا لم اعتبرنا إجازة. وإذا ما اعتبرنا إجازة فالإباحة مقترنة بإذن من يحتاج إلى إذنه وهو الشارع ولي الأمر، لم يخرج عن هذه القاعدة. واضح؟ هذا أيضا دققوا فيه، التفت إلى أشياء وغابت عنك أشياء أخرى. إذن المعاطاة يترتب عليها آثار، أهمها على الإباحة إباحة التصرفات، أستطيع أن أكل وأشرب وألبس وأركب الدابة وأنام على الفراش، وحتى نفس أن أبيع وأعير وهكذا. هذه الاستباحة لهذه التصرفات كلها قلنا لا يعقل تحققها على الكشف، لأن معنى حدوثها عند العقد قبل الإذن والإجازة، مع أن الإباحة متقومة بالإذن. بالنسبة إلى ما سوى ذلك من آثار، مثل أنه بعد وقوع المعاطاة ذهب مالي إليك، قمت أنت، يعني أنا صاحب المال أنت عملت الفضولي بالمعاطاة الفضولية، ذهب مالي إليك، تكلمنا عن إباحة التصرفات قلنا لا يكون، أنت بعته لم تتصرف فيه فقط بالبيع بالعقد، هل يحكم بصحة مثل هذا؟ هل نصحح المعاطاة الفضولية بلحاظ مثل هذا الأثر؟ نقول ما باعك وعاطاك فلان على مالي فضولان صحيح، يترتب عليه مثلا لو بعته كما بعته الآن يكون بيعك صحيحا عندما أجيز لاحقا، هل يترتب ذلك؟ حتى هنا يقول بحيث لو أجزت أنا لاحقا يكشف إجازة هذه عن صحة بيعك أيضا، أن بيعك لمالي بعد المعاطاة الفضولية وقع صحيحا، هل يلتزم بمثل ذلك؟ يقول هذا أيضا لا يمكن تصحيحه، أولا لأن هذه تصرفات موقوفة على الملك ولا يكفي فيها الإباحة، ونحن نتكلم عن معاطات أفادت إباحة، فالمعاطات المفيدة للإباحة لا تفيد أن لك أن تتصرف تصرفا موقوفا على الملك وأن تبيع. واضح؟ قبل ما يعني قبل أن يصل الكلام إلى الحديث عن صحة هذه المعاطات بالفضولية، فإذا صحت تترتب هذا ليس من آثار المعاطات حتى الصادرة بين مالكين، لأنه على الإباحة تبيح التصرفات، أي تصرفات غير الموقوف على الملك، وأما الموقوف على الملك فيحتاج إلى ملك ولا يكفي فيه الإباحة. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا عما ذكر وقلنا إن الإباحة الحاصلة من المعاطات تشمل جميع التصرفات، أي ما يتوقف على الملك ولا يتوقف عليه، يعني يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس ويركب وأمثال ذلك، ويستطيع أيضا أن يبيع ويهب وأمثال ذلك من التصرفات المخرجة عن ملك الناقلة، اللي هي تصرفات المالك المتوقف على الملك. كل ذلك تشمله إباحة هذه المعاطات، الإباحة الحاصلة من هذه المعاطات. لكن نقول هذا يتم في غير المعاطات الفضولية، معاطات بين أصيلين أو وكيلين يحصل منها إباحة كل التصرفات، ومن جملة تلك التصرفات أن تبيع وتهب تملك. أما في المعاطات الفضولية فلا. ما الفرق؟ صحة المعاطات منوطة بالرضا والإذن، في الواقعة بين أصيلين أو وكيلين رضاها وإذنها معها فهي تامة، وبوقوعها تؤثر أثرها وهي الإباحة، وتبيح كل ما يترتب عليها من تصرفات، ها؟ سواء ما يقف على الملك أو لا يقف على الملك. لماذا؟ لأن الإباحة منوطة بالإذن كما قلنا، والإذن حاصل. أما المعاطات التي تقع على وجه الفضولية فصحة المعاطات وتأثير الإباحة موقوفة على الإجازة، وأما قبل الإجازة فلا يباح شيء من التصرفات، صحيح؟ سواء الموقوف على الملك أو غيره. وإذا حصلت الإجازة أبيحت التصرفات، لكن المفروض أننا بنينا على كون الإجازة كاشفة، وأن الحكم بإباحة التصرفات حينئذ يعني ثبوت المباح قبل علته وهو الإذن، والمقوم له وهي الإجازة، وهذا لا يكون. بلا فرق بين مثل الأكل والشرب واللباس واللبس وبين مثل البيع مما يتوقف على الملك، كل هذه التصرفات لا تبيحها المعاطات على الكشف من حين المعاطات وقبل حصول الإجازة، لأن معنى حصول الإباحة قبل حصول سببها. واضح؟ يعني نفس الجواب على الأثار الأولى، لكن قبل أن نجيب بالجواب نفس الذي أجبنا به عن الأثار الأخرى غير الموقوفة على الملك، ذكرنا في هذه خصوصية تستدعي جوابا آخر، وهو أننا قد نقول أساسا هذه نمنع أصل دخولها تحت الإباحة، لا تباح بالإباحة، إنما تباح ما لا يقف على الملك من التصرفات، وأما ما يقف على الملك فلا تشمله الإباحة. وأما الجواب الثاني فهو عين الجواب السابق على تلك التصرفات، كل التصرفات جميعها حتى ما يتوقف على الملك لو قلنا بإباحته لا يتم على الكشف لأن لازمه أن تباح قبل الإذن والإجازة مع أنها منوطة بها ومتقومة بها، وهو من قبيل وجود المحلول قبل علته. نعم يمكن بالإجازة تصحيح التصرفات من حين الإجازة فيحصل الإباحة حينئذ، لأن الإذن حينئذ متحقق والإباحة تقع عقيبه، فمناطها متحقق وعلتها موجودة. لكن مرجع ذلك إلى كون الإجازة ناقلة ومسببة للأثر من حين وقوعها، والمفروض أن الأدلة دلتنا على أن الإجازة كاشفة، فتصحيح المعاطات الفضولية بالقول إنه من حين وقوع الإجازة يترتب الإباحة لكل التصرفات أو على الأقل لما سوى ما يقف على الملك، يعني القول بصحة معاطات فضولية على كون الإجازة ناقلة منافل لأدلة كون الإجازة كاشفة. فإذا ما يوافق الأدلة وهو كشف الإجازة لا يمكن الالتزام به في الإباحة، وما يمكن الالتزام به وهو الناقل لا تدل عليه الأدلة، فلا يمكن تصحيح إفادة المعاطات الفضولية للإباحة لا بإجازة كاشفة ولا بإجازة ناقلة، لا يمكن تصحيحه أصلا. أقرأ شيئا من العبارة وأقف هنا. قال إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك، يعني اعتبار المقارنة قصد التام مقارن، خرج عنه بالدليل معاملة الفضول اللفظية إذا وقعت بالقول، فيبقى الفضولية المعاطاتية على مقتضى الدليل العام. لكنك عرفت لازم هذا أنه عقد الفضولي صحح على خلاف القاعدة، لكنك عرفت أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. نعم لو قلنا إن المعاطات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق القبض معها لم يكن له دخالة، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لما صاحبه مطلقا، يعني من دون اعتبار شيء آخر معه، أو السبب المستقل هو هذا التراضي مع وصول المالين أو وصول أحدهما. إذا قلنا بهذا لم يعقل وقوعها من الفضولي، لأن مناطها الرضا ولو في جزء السبب، والرضا الذي به العبرة رضا المالك لا الفضولي. نعم الواقع من الفضولي إيصال المال إذا أقبض وأوصل، المرة الفضولي بل أساسا هل يتصور معاطات فضولية إذا كان المال واصلا ويجي الفضولي مثلا لا يقول باللفظ معاطات، يتقاولان قبله يقول مثلا أريد أن أبيعك مال فلان اللي عندك بكذا، ذاك يقول نعم ما عندي مانع، فيهز الفضولي رأسه في علامة على الرضا ويهز الآخر معه هزتين أو أكثر للتأكيد مثلا، هل يكفي هذا أو أن الفضولي لابد أن يفعل شيئا؟ إذا قلنا العبرة بالرضا لعله من حيث المبدأ يكفي، لكن سنقول بعد قليل أنه لا يصح لا يكفي. ليش؟ هذا الذي حصل ليس الرضا المعتبر، المعتبر رضا المالك، وما يحصل لاحقا من المالك ليس إجازة لما تقدم بل هو نفسه المعاطات. إذن نعم الواقع منه يعني في أحسن الأحوال إذا افترضنا أنه أقبض، وإلا يمكن أن يكتفي بهز الرأس علامة على الرضا مع وصول المال، لكن في أحسن الأحوال حاصل منه إيصال المال، إيصال المال. والمفروض أنه لا مدخل للإيصال في المعاملة، العبرة إما بالرضا وحده أو به مع الوصول، الوصول يعني الكون عند الآخر، أما الإيصال وكونه بهذا الطريق أو بذاك السبب فلا عبرة به أصلا أن يكون عندك. بناء على هذا فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال، والله أخبر المالك أنه الفضولي صنع كذا مع فلان ورضي عنك ببيع مالك الموجود عنده له بثمن كذا، فرضي المالك، يقول فإذا رضي المالك تحققت المعاطاة من حين رضى المالك ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة، لأن اللي حصل من الفضولي ما كان معاطاة، لأن حصل منه الإقباض، هذا في أحسن الأحوال، أو هز الرأس علامة على الرضا، لكن الرضا ليس رضا، رضا كلا رضا، وإقباضه لا تأثير له، العبرة ليس به، العبرة بالرضا أو هو مع الوصول، الإقباض لا شيء. فإذا كان أقباض فالإقباض لا شيء والرضا ليس رضا، وإذا كان ما أقباض فقط هز بالرأس وحصل منه الرضا فالرضا ليس بشيء، لأنه ليس رضا المال. على كل حال ما وقعت معاطاة رضوية أو رضائية، واضح؟ طيب، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة، إذن بناء على هذا تبطل معاطاة فضولي. لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي، كما في الفضول اللفظي قصدهم إلى العقد القولي، هنا قصدهم إلى العقد الفعلي، يعني ما يقابل ذلك. وكما يكون في ذاك طرفان أحدهما فضولي أوجب أو قبل، يفترض هنا أيضا فيما هو عقد فعلي مقابل ذاك أن يكون طرفان موجب وقابل أحدهما فضولي، فضولي طرف في المعاوضة الفعلية، لأنه خارج عنها، وأن العبرة كلها بما يرضى به المالك بعد ذلك. أنا أريد أن أكمل هذا المطلب حتى لا أعود إليه غدا أصلا ولو أخذنا بعض الوقت الزائد. هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي أولا، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك، محل الكلام ما قصد بها الملك، إفادتها للإباحة خلاف القاعدة، وإذا كان خلاف القاعدة فيقتصر فيه على صورة تعاطي المالكين، هذا هو القدر المتيقن. أما تعاطي الفضوليين أو فضولي ومالك فهذا لا دليل يدل على الصحة فيه، على الصحة، على الصحة وتأثير الإباحة فيه، فيبقى على مقتضى القاعدة وهو أن العقود تتبع القصود، وهذا لا يؤثر، لم يمضى على ما قصد، يعني تأثير الملك فيه فلا يؤثر شيئا آخر. مع أن هذا الوجه الثاني حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، إباحة التصرفات تأكل وتشرب وتلبس هذا غير ممكن، لماذا؟ لأن الإباحة تتقوم بالإذن، تحتاج إلى إذن، لا تكون قبله. والأثار الأخر، أي أثار أخر؟ تكلمت عن الإباحة والمعاطاة مفروض تفيد الإباحة، ما انتهينا من الأثار؟ قل لا، إباحة يعني الانتفاع، التصرف العملي، هناك تصرفات أخرى لا تتوقف على الانتفاع وعلى التصرف الخارجي، مثل البيع، يكفي أن تقول بعتك مال فلان، هذا الذي بيع لي بالمعاطاة، أو عاطيت عليه وأثرت معاطاة بحسب الفرد إباحة، هذا ماذا؟ هذا يمكن الحكم بصحته؟ طبعا، وأذكر الكلام بناء على الكشف الذي اختاره المصنف، فالجواب الأول كان لا يمكن، يعني في غير البيع، في استباحة التصرفات لا يمكن حصول الإباحة قبل الإجازة كما هو المفروض على الكشف، أن الإجازة تكشف عن سبق الإجازة حين العقد، هذا لا يمكن، لأنه معناه الإباحة من دون الإذن. الآن يقول في غير الإباحة تصرفات التي تستباح، التقلبات الخارجية مثل بيع المال، على القول بجواز مثل هذا التصرف. وهنا يفهم جواب آخر، وأنه أولا يمكن أن نقول لا يجوز مثل هذا التصرف، هذا يقف على الملك، والمعاطاة المبيحة لا تشمل مثله، المعاطاة المملكة يمكن أن تشمله، أما المبيحة فلا. نعم لو تنزلنا وقلنا حتى في المعاطاة المبيحة الإباحة تشمل كل التصرفات مثل هذا أيضا، مثل بيع المال، فلو قلنا بذلك نقول الآثار الأخرى إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا. وين زمان الإباحة الفعلية؟ بعد الإجازة، قبل الإجازة ما في إباحة فعلية، فهذه وقعت فلا تؤثر، يعني حكمها حكم غيرها من التصرفات. تصرفات أخرى لا تباح لك إذ لا إذن الآن، وهذا التصرف وهذا البائع لا يباح لك الآن لأنه لا إذن الآن. إباحة عموما بكل ما تتعلق به متوقفة على الإذن ولا إذن الآن، فإذا وقع منك بيع الآن فلا يكون بيعا صحيحا حتى لو جاءت الإجازة بعد ذلك، يعني لأنها ستكشف عن أنه كان بيعا صحيحا من حين وقوعه على الكشف. واضح؟ كان التصرفات مباحة لك من حين وقوع الإجازة، من حين وقوع المعاطاة، ومن جملة هذه التصرفات بيعك المال، فوقع البيع في محله، هكذا ستكشف. لكن هذا لا يكون، لأن استباحة هذا التصرف أيضا يحتاج إلى إذن وإجازة فعلية. إذن لم تؤثر إذا لم تكن في زمان الإباحة الفعلية، وزمان الإباحة الفعلية زمان الإذن والإجازة الفعلية لا ما قبل كما على الكشف. فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة، لكن هذا قف هنا فيه إشكال، وهذا معناه أنه نقول بالنقل، والمفروض أن النقل خلاف الأدلة كما ستعرف. اللهم إلا أن يقال أنه تكفي الإباحة الواقعية في صحة هذه التصرفات. ما معنى إباحة واقعية؟ يعني في زمان ما بين العقد والإجازة، قبل الإجازة، في الواقع وبحسب علم الله العالم بأن الإجازة ستتحقق من المالك، هو عالم إذن بوجود الإباحة، وهو حاكم بوجود الإباحة، لكن نحن لا نعرف، لأننا لا نعرف بأن الإجازة ستتحقق. فإذا تصرفت الآن وبعت ففي الظاهر لا أقول صحيح، ما في إجازة بعد ولا إباحة، ولكن بعد ذلك إذا حصلت إجازة ينكشف أنه في علمه تعالى وفي واقع الأمر كانت الإباحة حاصلة وإن لم نعرفها. ها؟ كانت الإباحة حاصلة، لأن الإباحة ماذا؟ الإجازة ماذا؟ إجازة تكشف، وإذا حصلت تدل كان إباحة من الأول. طيب من يعلم من الأول أن الإجازة ستحصل يعلم أن الإباحة من الآن موجودة، وفي علمه تعالى العالم بأن الإباحة أن الإجازة حاصلة لاحقا، هو عالم أن الإباحة حاصلة في الفعل، لكن نحن لم نعلم. طيب إذا بعته وحصلت إجازة بعد ذلك ينكشف هذا المعنى، وأن الإباحة كانت ثابتة واقعا ما بين العقد والإجازة، فنقول تكفينا هذه الإباحة الواقعية، يعني السابقة على الإجازة الموجودة بوجود واقعي لا بوجود فعلي. الوجود الفعلي يحتاج إلى أن تحصل الإجازة، قبلها لم تكن إلا بوجود واقعي، لكن نقول يكفينا الإباحة الواقعية في تصحيح هذه التصرفات. لكنه أمر بالفهم، ولعله الإشارة إلى أنه لا يكفي ذلك ولا يصح استباحة جميع التصرفات في مال الغير تحتاج إلى إباحة فعلية، والإباحة الفعلية تحتاج إلى إجازة فعلية. فلا يكفي إباحة واقعية حين التصرف، يكشف عنها صدور الإجازة لاحقا. بناء على هذا فإنه يلزم على القول بإفادة المعاطاة للإباحة أن لا يتعقل في الإجازة إلا النقل دون الكشف. واضح؟ إذا قلت المعاطاة مبيحة، فالمعاطاة الصادرة فضولا لا يمكن تصحيحها إلا بالنقل، إلا بالنقل من حين وقوع الإجازة. تقول من الآن أبيحت التصرفات لأن الإذن تحقق بالفعل، لكن النقل خلاف ما دلت عليه الأدلة. إذن الكشف الذي دلت عليه الأدلة لا يمكن معه تصحيح معاطاة مبيحة فضولية، والنقل يمكن معه تصحيح معاطاة فضولية مبيحة، لكنه خلاف ما دلت عليه الأدلة. فالنتيجة لا يمكن تصحيح معاطاة فضولية على الإباحة، لأن التصحيح على النقل والنقل خلاف الأدلة. فافهم جيدا والحمد لله. بلي اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوع مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة لاحقا. فافهم والحمد لله رب العالمين.